إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد مع خير الكلام، كلام الله عز وجل. مشاهدي الكرام، يقول الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. مشاهدي الكرام، هذه آية من جوامع الكلم في القرآن الكريم، جمع الله تعالى فيها الخير كله والشر كله، كما روي عن الحسن رحمه الله أنه قرأ هذه الآية فقال: والله لقد جمع الله في هذه الآية الخير كله والشر كله، لا والله ما ترك العدل والإحسان من طاعة الله شيئا، ولا والله ما ترك الفحشاء والمنكر من معصية الله شيئا. وروي عن علي رضي الله عنه أنه مر بقوم يتحدثون، قال: ما تذكرون؟ قالوا: نذكر المروءة. فقال: أوما كفاكم الله ذلك في كتابه إذ قال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. فالعدل الإنصاف، والإحسان التفضل، فماذا بقي بعد هذا؟ فهذه الآية كما قال الحسن جمعت الخير كله والشر كله، ولذلك قال غير واحد من السلف: لو ما أنزل الله غير هذه الآية لكانت كافية في الدلالة على أن القرآن تبيان لكل شيء. لو ما أنزل الله تعالى غير هذه الآية لكانت كافية في الدلالة على أن القرآن تبيان لكل شيء، ولعل إيراد هذه الآية عقب قوله تعالى: ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، إشارة إلى ذلك. وقد أمر الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة بثلاثة أشياء ونهى عن ثلاثة. أمر الله تعالى بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، ونهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. أما الأمر الأول الذي أمر الله تبارك وتعالى به في هذه الآية فهو العدل، إن الله يأمر بالعدل. والعدل لغة ضد الجور، العدل لغة ضد الجور، ومعناه الاعتدال والاستقامة والميل إلى الحق. وشرعا العدل هو الاستقامة على دين الله بفعل المأمور واجتناب المحظور. العدل شرعا الاستقامة على دين الله بفعل المأمور واجتناب المحظور. وقد أمر الله تبارك وتعالى النبيين والمرسلين بالعدل في الحكم بين الناس، فقال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله تبارك وتعالى لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم: وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين. وقد أمر الله تبارك وتعالى المؤمنين بما أمر به النبيين والمرسلين، فقال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقال سبحانه: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فأمر الله تبارك وتعالى النبيين بالحكم بالعدل والقسط، وأمر المؤمنين بما أمر به النبيين والمرسلين. فيجب على كل من قضى بين اثنين وحكم بين متنازعين أن يحكم بينهما بالعدل وبالقسط من غير محاباة ولا مجاملة ولا يحيف ولا يجور ولا يظلم ولا يغير حكمه لرشوة أو نحوها. فإن القضاء بين الناس سواء كان في المحاكم أو فيما يعرف بالجلسات العرفية، القضاء بين الناس أمره خطير وشأنه عظيم، فإما أن يعدل القاضي فيدخل الجنة وإما أن يجور فيدخل النار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكين. وقال عليه الصلاة والسلام: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق وقضى به، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. فيجب على كل من قضى بين اثنين وحكم بين متنازعين أن يحكم بالعدل وبالقسط وأن يتقي الله ربه وأن يجعل رضا الله وحده غايته، لا يطلب رضا الناس ولا مدح الناس ولا ثناء الناس ولا يتقي ذم الناس، وإنما يحكم بالعدل كما أمره الله سبحانه وتعالى. ولما كان القاضي غالبا لا يقضي إلا بعد السماع للشهود، فإن على الشهود أن يتقوا الله تبارك وتعالى في شهادتهم وأن يشهدوا بالعدل وأن يشهدوا بالحق كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل كما أمر بالعدل في الحكم أمر بالعدل في الشهادة، قال تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى، وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين
إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. والشنآن البغض والكراهية، يعني حتى لو دعيت للشهادة وكانت الشهادة في صالح عدو لك وخصم لك وإنسان تكرهه، فالله يأمرك أن تدلي بالشهادة بالحق. ولا يجرمنكم، لا يحملنكم شنآن قوم أي بغض قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فعلى من تحمل شهادة ثم طلب لأدائها أن يتقي الله تعالى في شهادته، وأن يؤديها بالحق، وأن يعلم أن هذه الشهادة مكتوبة عليه وأنه مسؤول عنها يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يقول: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فأي كلمة بتطلع من الإنسان الملائكة بتكتبها، ويوم القيامة يسأل هذا الإنسان عن هذه الكلمة التي قالها، ويجزى بها إن خيرا فخير وإن شرا فشر. والله تبارك وتعالى قد خص الشهادة بالسؤال، فقال عز وجل: ستكتب شهادتهم ويسألون. ستكتب شهادتهم ويسألون، فالشاهد حين يشهد فإن الملائكة تكتب شهادته، والله سبحانه وتعالى يسأله عن هذه الشهادة يوم القيامة. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قال بعض السلف: لا تقل سمعت وأنت لم تسمع، ولا تقل رأيت وأنت لم ترى، ولا تقل علمت وأنت لم تعلم. فإذا دعيت أيها المسلم للشهادة فاشهد بما علمت وبما سمعت وبما رأيت، ولا تغير أقوالك ولا تزد فيها ولا تنقص منها ولا تبدلها، ولا تنظر فيما يترتب عليها من منافع ومضار، إنما اشهد الشهادة ثم اترك الأمر لله سبحانه وتعالى. إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. والله سبحانه وتعالى قد عظم أمر شهادة الزور وقرنها بالشرك، فأمر باجتناب الشرك واجتناب شهادة الزور في لفظ واحد، فقال تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس ثم قال: ألا وقول الزور، ألا وقول الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. فيجب على من يقضي بالناس أن يقضي بالعدل وبالقسط، ويجب على من يشهد على الناس أن يشهد بالعدل وبالقسط، وأن يعلم أن شهادته هذه قد تستباح بها الدماء والأعراض والأموال، فليتق الله ربه ولا وليؤدي الشهادة كما أمره الله سبحانه وتعالى. ثم إن دائرة العدل تتسع أكثر من ذلك، فالعدل ليس مطلوبا فقط في القضاء والحكم، وإنما العدل دائرته واسعة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فهذا الحديث بين شمول العدل لكل ولاية ولكل أمر ولكل مسؤول. إن المقسطين الذين يحكمون بالقسط وبه يعدلون على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. من هم المقسطون؟ الذين يشرفهم الله تبارك وتعالى ويجعلهم يوم القيامة على منابر عن يمينه سبحانه وتعالى. قال عليه الصلاة والسلام: الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. وما ولوا، فيجب علينا أن نفهم أن العدل واجب على كل من حكم بين اثنين، وواجب على كل من ولي أمر اثنين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم، والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فيجب على إمام العامة، يجب على الإمام الأعظم الذي ولي إمامة المسلمين، أن يقيم العدل في رعيته، قريبهم وبعيدهم، غنيهم وفقيرهم، صديقهم وغير صديقهم، وأن يجعل الإمام الرعية كلهم عنده في الحق سواء. أن يجعل الإمام الرعية كلهم عنده في الحق سواء، وأن يستنيب لكل عمل الكفء الأمين، ويوصيهم بإقامة العدل، ويحذرهم الجور وظلم العباد في الدماء والأموال والأعراض، وأن يتفقدهم في ذلك الأمر الذي هو أساس الصلاح الديني والدنيوي. فلا يصلح الدين إلا بالعدل، ولا تصلح الدنيا إلا بالعدل. ويجب على الإمام أن يسهر على تحقيق مصالح الرعية وقضاء حوائجهم وتوفير الأمن والأمان لهم. ويجب على كل من ولي أمر اثنين أن يعلم أنه إمام لهم وراع ومسؤول عنهم. فالرجل في بيته راع كما قال عليه الصلاة والسلام، فيجب على الرجل في بيته أن يعدل مع امرأته فلا يظلمها ولا يبخسها حقها ولا يأكل مالها بدون طيب نفس منها. وإن كان للرجل زوجتان فأكثر، وجب عليه أن يعدل بينهن في المحسوسات من الطعام والكسوة والمبيت والنفقة، فلا يفضل واحدة على غيرها ولا يؤثر واحدة على غيرها، فإن النجاة في العدل والهلكة في الميل إلى إحدى النساء دون الأخرى. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل. والله سبحانه وتعالى يقول: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. وعلى المرأة أن تعلم أنها مسؤولة عن تدبير منزلها بما يوافق حال زوجها، فلا ترهقه بالإنفاق ولا تطالبه بطلب لا يقدر عليه ولا تخونه في عرضه ولا تفعل ما يؤذيه. ويجب عليها أن تعدل بين أبنائها فيما بين يديها من طعام وشراب، فلا تفضل واحدا على الآخرين من غير حق، بل تعطي كل واحد ما يناسبه. ويجب على الرجل أن يعدل بين أولاده، فإن العدل بين الأولاد قد أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، ونهى صلى الله عليه وسلم عن تمييز بعض الأولاد على بعض بالعطاء مثلا وحرمان الآخرين، فقال عليه الصلاة والسلام: لرجل أعطى ولدا له عطية، فقالت أم الولد: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني الأم عايزة توثق العطية، عايزة توثقها علشان تضمن أن بقت ملك ابنها، فقالت: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أعطيت ابني من فلانة عطية فأبت حتى تشهد عليها يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: ألك ولد غيره؟ قال: نعم. قال: أكل أولادك أعطيت مثله؟ قال: لا. فقال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. فعد النبي عليه الصلاة والسلام عطية بعض الأولاد دون الآخرين ظلما، وامتنع من الشهادة عليها. قال: أشهد على ذلك غيري فإني لا أشهد على جور. وفي رواية قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وفي رواية قال: أيسرك أن يكون لك في البر سواء؟ أنت كأب تحب أولادك كلك يبروك، يبرك هذا ويبرك هذا ويبرك الثالث والرابع؟ قال: نعم. قال: إذن فاعدل بينهم. أنت الآن تتمنى أن كلهم يبروك ويكرموك ويصاحبوك بالمعروف، طيب، وأنت الآن حين تعطي بعضهم وتميزه على الآخرين، أنت حتجعل الآخرين الذين منعتهم لا يبروك ولا يكرموك ولا يحسنوا إليك. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، وما ولوا أي ولاية يتولاها الإنسان صار إماما فيها وراعيا عليها، ووجب عليه أن يعدل فيها. فكل من ولي بين اثنين فأكثر وجب عليه أن يعدل بينهم بحيث يعطي كل ذي حق حق. مثلا نحن نعرف أن الوظائف درجات، الوظائف عموما في كل مكان في كل مؤسسة درجات، بعض الموظفين فوق بعض، كل موظف تحته زملاء هو يرؤسهم ويتولى أمرهم، وهو كذلك من فوق يتولى أمره ومثله كذلك، فكل إنسان يتولى أمر مجموعة من الزملاء فهو ولي أمرهم وهو راعيهم وهو أميرهم، يجب عليه أن يعدل بينهم بلا محاباة ولا مجاملة، ولا يفرق بين قوي وضعيف، ولا بين عدو ولا صديق، ولا بين قريب وبعيد، بل لا يفرق بين مسلم وغير مسلم، فالكل عنده في الحق سواء، فالنبي عليه الصلاة والسلام عد العدل من المنجيات، فقال عليه الصلاة والسلام: ثلاث منجيات، العدل في الرضا والغضب، وقال عليه الصلاة والسلام: ما من أمير عشرة إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا حتى يفكه العدل أو يوبقه الجور. كل من تولى أمر عشرة، عشرة فما فوق بقى، كل من تولى أمر عشرة يجيهم القيامة مغلولة يداه، فإن كان عدل العدل يفكه، وإن كان ظلم وجار يوبق ويكب على وجهه في النار والعياذ بالله. العدل يا إخوان سبب انتشار الأمن والأمان، سبب انتشار المحبة والألفة والمودة بين الناس عموما. العدل سبب الوقاية من حر الشمس يوم القيامة. إذا كان يوم القيامة جمع الله تعالى الأولين والآخرين في صعيد واحد، مليارات البشر في صعيد واحد، ثم وجيء يومئذ بجهنم فأحاطت بالموقف، ثم تدنى الشمس من الرؤوس مقدار ميل. تصور حضرتك الزحام الشديد دوت، مليارات البشر في أرض واحدة، وبعدين جهنم محيطة بهم، الشمس فوق رؤوسهم مقدار ميل، حرارة شديدة وعرق كثير، والسعداء في ظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى، ومنهم أهل العدل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، أولهم إمام عادل. ويقول عليه الصلاة والسلام: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع الولاة لإقامة العدل في ولايتهم، فإن الدول لا تدوم إلا بالعدل، إذا انتشر العدل في الدولة أبقاها الله تعالى، وإذا انتشر الظلم كان الظلم سببا لزوال هذه الدولة. ولذلك قال تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. إن الله يأمر بالعدل، بالعدل على هذا الشمول وعلى هذا الاتساع في دائرته، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. من القواعد الأصولية أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الله بالعدل فإن هذا الأمر قد تضمن النهي عن الظلم، إذا أمر الله بالعدل فإن هذا الأمر قد تضمن النهي عن الظلم. ومع ذلك فقد كثرت النصوص في النهي عن الظلم والتحذير منه، قد كثرت النصوص في النهي عن الظلم والتحذير منه. في الحديث القدسي قال الله تبارك وتعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فنهى الله سبحانه وتعالى العباد أن يظلم بعضهم بعضا، أن يظلم بعضهم بعضا. والظلم نوعان: ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره. الظلم حرام وهو نوعان: ظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره. وظلم الإنسان نفسه نوعان: ظلم الإنسان نفسه نوعان، ظلم أكبر وظلم أصغر. أما الظلم الأكبر فهو الشرك بالله عز وجل، وأما الظلم الأصغر فهو المعاصي على اختلاف أجناسها من كبائر وصغائر. فالإنسان الذي أشرك بالله عز وجل قد ظلم نفسه بهذا الشرك، لأنه عرضها للخلود في النار الحامية التي كلما خبت زادها الله سعيرا. يقول الله تبارك وتعالى: إن الشرك لظلم عظيم، إن الشرك لظلم عظيم. ويقول سبحانه: والكافرون هم الظالمون. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله أينا لا يظلم نفسه، فالصحابة حملوا الظلم في الآية على العموم يعني على الصغير قبل الكبير، قالوا أينا لم يظلم نفسه، فقال عليه الصلاة والسلام ليس هو كما تظنون، إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالإنسان إذا أشرك بالله فقد ظلم نفسه ظلما كبيرا، ظلما كبيرا، وهو الشرك بالله عز وجل. وإنما كان الشرك ظلما، وإنما كان الشرك ظلما لأنه وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحقه. صرف العبادة لغير الله ظلم، لأنك صرفت الحق لمن لا يستحقه وأعطيت حق الله لغيره. فالشرك بالله ظلم لأنه وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحقه. فإفراد الله تعالى بالعبادة حق الله على العباد، كما في الحديث عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. فقال عليه الصلاة والسلام حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فالتوحيد هو إفراد الله بالعبادة، هذا حق الله على العبيد، به أرسل الله الرسل وأنزل الكتب ومن أجله خلق الجنة والنار. قال الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولذلك اتفقت كلمة الأنبياء في دعوة أقوامهم على كلمة سواء، وهي يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه الكلمة قالها كل نبي لقومه، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فإذا صرف الإنسان شيئا من العبادة لغير الله عز وجل فقد وضع الشيء في غير موضعه وصرف الحق لغير مستحقه، فظلم نفسه الظلم الأكبر الذي لا يغفره الله، كما قال الله تعالى في موضعين من سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وفي الآية الثانية قال ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ومن صور الظلم الأكبر، من صور الشرك الأكبر، دعاء غير الله. قال الله تعالى ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي مشركين. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، أي مشركين. فدعاء غير الله وسؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله هذا شرك بالله عز وجل. ومن صور الشرك الأكبر والظلم الأكبر النذر لغير الله. قال الله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين، هم المشركين الذين ينذرون لغير الله، وما للظالمين من أنصار. فدعاء غير الله والنذر لغير الله والذبح لغير الله واللجوء إلى غير الله في الأزمات لتفريج الكربات، كل هذا شرك أكبر لا يغفر الله. أما الظلم الأصغر وهو النوع الثاني من ظلم الإنسان نفسه، فهو ارتكاب المعاصي بترك الواجبات وفعل المحرمات، بترك الواجبات وفعل المحرمات. مشاهدي الكرام، نستأذنكم في فاصل قصير نواصل بعده إن شاء الله، فابقوا معنا.
أوسكار تي في شومز دائما تزف لكم البشرى، مفاجأة القرن. وبعد طول انتظار، زيت كنوز المنتج الأول للدكتور أمير صالح، التركيبة الأولى والفريدة من نوعها التي أبهر بها الكيميائيين والأطباء قبل المستهلكين.
علاج لتقصف الشعر، علاج لتساقط الشعر، علاج للشعر التالف، زيت كنوز نقدمه للمرأة.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز طبيعي 100% خالي من الإضافات الكيميائية. زيت كنوز من الزيوت الطبيعية، يحتوي على مستخلصات طبيعية بتفيد في تغذية الشعر، الحفاظ على الشعر، علاج الشعر التالي.
لأنه من مستخلصات أجود الزيوت الطبيعية، فهو يعيد للشعر الزيوت المفقودة منه بطريقة طبيعية وآمنة.
زيت كنوز وقاية من أمراض الشعر، وبيعالج تساقط الشعر، تلف الشعر، تجعد الشعر، وضعف الشعر.
أنا بشكرك على زيت كنوز، أنا جبته لبنتي وجزاك الله خيرا والله، بسم الله ما شاء الله.
مع كنوز شعرك دايما أجمل.
زيت كنوز ترينا لبنت ابني، اللهم صل على النبي ما شاء الله، لا اله الا الله
ما شاء الله،
الله يبارك لك.
بالمزيد تليفون رقم 25 25 55 44، او تليفون رقم 011 55 437، او تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك او الاتصال باقرب دولة لك. أوسكار تي في شو دائما نقبل التحدي. مجموعة حنين للعناية الكاملة بالشعر، السبق الفريد من نوعه للعالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي.
كلنا حنين لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
مجموعة حنين، انتصار الطبيعة على الكيماويات الضارة للشعر. مجموعة حنين تحتوي على زيت حنين، أول منتج طبيعي يحتوي على خلاصات طبيعية ليعطي للشعر نضارة فائقة.
العناية بالشعر للوصول للحلم الجميل ده لازم تكون عناية طبية متكامل.
لوشن سبراي حنين يساعد على علاج جميع مشاكل الشعر، ويغذيه ويمنع التقصف والتساقط، ويعطي للشعر حيوية ولمعانا.
أكيد تحقيق للحنين الجميل اللي جوانا لشعر صحي معافى من كل المشاكل.
شامبو حنين، شامبو طبيعي يقوي الشعر من جذوره حتى نهاية أطرافه، ويمنع التساقط والتقصف، ويزيد من حيويته وتألقه.
استخدام الكرياتين للشعر الطريقة الطبية الوحيدة المعترف بها هي استخدامه كحمام كريم.
حمام كريم حنين ليغذي الشعر التغذية السليمة لتساعد على نمو أفضل. فعلا إنه انفراد ونقبل التحدي،
وده هو دور طب الأعشاب علشان نقدر نحقق الحلم الجميل اللي بنصبه إليه.
مجموعة حنين، عناية، قوة ولمعان، غذاء مثالي لكل أنواع الشعر. مجموعة حنين، من الطبيعة استخلصناه ولأجل شعرك صنعناه، ودعا للشعر التالف والمجهد، وأهلا بلمسة الحرير. مجموعة حنين، لملمس شعر له حنين. مجموعة حنين، نقبل التحدي. المنتج حصري لشركة أوسكار العالمية، فقط 249 جنيه زائد مصاريف الشحن. اتصل نصلك أينما كنت. 011 52 156، 011 55 437، أو 25 25 55 44. ومن المغرب تليفون رقم 05 20 20 42 40. ومن خارج مصر والمغرب يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك أو لأقرب دولة لك.
قل لي لماذا لا تصلي يا ناس الصلوات، قل لي إن الحياة بلا صلاة موت، فيا مسكين صلي قل لي لماذا،
قل لي لماذا،
قل لي لماذا لا تصلي.
تشتاق أن تلقى وجوها للناس من جار وخلي، وتغيب عن لقيا مليك وصاحب الوجه الأجل.
فتعيش في وهم وغم
تشكو من العمر الممل.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
مرحبا بكم مشاهدي الكرام، بعد هذا الفاصل نواصل حديثنا بإذن الله عز وجل، ونذكركم بأننا نتحدث في هذه الحلقة عن وجوب العدل وتحريم الظلم. قلنا إن الله تبارك وتعالى قال إن الله يأمر بالعدل، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمر الله تعالى بالعدل فقد نهى عن الظلم. ومع ذلك فإن الله تبارك وتعالى قد صرح بتحريم الظلم، فقال في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقلنا أن الظلم نوعان: ظلم الإنسان نفسه، وظلم الإنسان غيره. وظلم الإنسان نفسه نوعان: ظلم أكبر وظلم أصغر. أما الظلم الأكبر فهو الشرك، فمن أشرك بالله فقد ظلم نفسه الظلم الأكبر. وأما ظلم الإنسان نفسه الظلم الأصغر فهو يكون بما دون الشرك من المعاصي، فمن يفعل حرام ظلم نفسه. ولذلك لما أكل الأبوان آدم وحواء من الشجرة التي نهاهما الله عنها قال في توبتهما: قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ولما قتل موسى عليه السلام القبطي وتاب إلى الله قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. فترك الواجب ظلم للنفس، وفعل الحرام ظلم للنفس، وعليه نقول: من ترك الصلاة فقد ظلم نفسه، من منع الزكاة فقد ظلم نفسه، من أكل الحرام فقد ظلم نفسه، من انتهك الأعراض فقد ظلم نفسه، من شرب الخمر فقد ظلم نفسه، من اتبع هواه وخالف هدي مولاه فقد ظلم نفسه. قال الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فهذا ظلم الإنسان نفسه. النوع الثاني من الظلم: ظلم الإنسان غيره من الناس. ظلم الإنسان غيره من الناس بإزهاق أرواحهم، بسلب أموالهم، بانتهاك أعراضهم، من غير ذلك من أنواع الاعتداء والأذى. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. وقد خطب صلى الله عليه وسلم بذلك في حجة الوداع، ففي يوم النحر قال: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. وظلم المسلم لغير المسلم حرام كظلمة المسلم المسلم. فالظلم حرام، لا يجوز للمسلم أن يظلم مسلما ولا أن يظلم غير مسلم، لأن الظلم حرام مع كل الناس. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا، وألا بيسمع العلماء أداة تنبيه، يعني خلي بالكم انتبهوا، ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفسه فأنا حجيجه يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا، كفره هذا بينه وبين ربنا، ربنا هيحاسبه عليه، لكن انت ظلمته فربنا يحاسبك على الظلم. اتق دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فالظلم حرام. الله سبحانه وتعالى قد شدد الإنذار للظالمين، فقال عز وجل: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال سبحانه: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم
لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الظلم ظلمات يوم القيامة، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. يقول ابن الجوزي رحمه الله الظلم يشتمل على معصيتين: أخذ مال الغير بغير حق، ومبارزة الرب بالمخالفة. يعني أنت لما تظلم واحد أنت ارتكبت معصيتين: أولا أخذت حق الغير، وبعدين خالفت أمر الرب سبحانه وتعالى. والمعصية فيه، المعصية في الظلم أشد من غيرها، لأنه لا يقع غالبا إلا بالضعيف الذي لا يقدر على الانتصار. المعصية بالظلم أشد من المعصية بحالة تانية. يعني الواحد مثلا أما يأكل ربا حرام، لما يشرب الخمر حرام، لكن لما يظلم أشد حرمة وأعظم إثمة. يقول لماذا؟ لأن غالبا الإنسان لا يظلم إلا من كان أضعف منه، الإنسان لا يظلم إلا من كان أضعف منه، وإنما ينشأ الظلم عن ظلمة القلب. القلب المظلم بيتولد عن ظلمة القلب ظلم الإنسان، لأنه لو استنار بنور الهدى لاعتبر. فإذا سعى المتقون بنورهم الذي حصل لهم بسبب التقوى اكتنف الظلمات الظلم الظالم حيث لا يغني عنه ظلمه من الله شيئا. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. قال القرطبي رحمه الله في معنى الحديث إن الله لا يملي للظالم، قال معناه أن الله يطيل في مدة الظالم، يطيل عمره ويصح له بدنه ويكثر ماله وولده من أجل أن يزداد ظلمه ويكثر ظلمه فيشتد عذاب الله سبحانه وتعالى له. قال تعالى: ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. وهكذا فعل الله تعالى بالظلمة من الأمم السالفة والقرون الخالية، حتى إذا عم ظلمهم وتكامل جرمهم أخذهم الله أخذة رابية فلا ترى لهم من باقية. وذلك سنة الله في كل جبار عنيد. ولذلك قال: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. يقول تعالى موجها الأنظار إلى مصير السابقين من الظالمين: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فعلينا أن نقيم العدل وأن نجتنب الظلم، فبالعدل ينتشي الأمن والأمان وتدوم الدولة وتبقى، وبالظلم ينتشر كل شر وكل بغي، وتختفي المحبة والمودة، وتتعرض الدولة إلى الزوال والفناء، مصداقا لقول الله تعالى: ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا. ولقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أزل أو أزل، أو أضل أو أضل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحتى نلتقي في لقاء آخر إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كتاب الله دستور وقرآن به